بسم الله الرحمن الرحيم. ما حال أثر عن علي في القدر؟ قال سر الله فلا تكلفه.
عبدالله بن هارون بن الكرم مسروق اسماعيل بن عمرو المدني ضعيف ايوب رضي الله يعرف له طريق اخرى. نعم طريق اخرى عند اللالكين طريق عبد الله بن بكر السهم عن ابي عبد الرحمن عن عبد
ابو عبد الرحمن غير معروف روايته عن علي معظمه. صنف إبراهيم النزاع بين الناس. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكفر، ولكن الكفر شاء الكفر، ففروا إلى هذا لأن يقول شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. نعم قرأنا. قال: ولكن الكافر شاء الكفر ففروا إلى هذا لأن يقول شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. ما هو الأمر الذي هربوا منه؟ نعم عبد الجمال. يعني هربوا من أن الله عز وجل يريد المعصية ويشاء المعصية ثم يعذب عليه، فقالوا: لا يمكن هذا، ينزه الله عن أن يظلم. طيب وما هو الذي وقعوا فيه؟ أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. الله عز وجل الكافر يريد الكفر والله يريد منه الإيمان، فوقع ما أراده الكافر. أو أن الله عز وجل مشيئته قاصرة، يحصل في كل في مخلوقاته ما لا يريد، يحصل في مخلوقاته ما لا يريد، وهذا نقص أن يحصل في مخلوقات لا ما لا يريده الله. والذي فروا منه أن الله عز وجل ينزه عن أن يريد الفحشاء والمعاصي ثم يعاقب عليها. ما هو الجواب على ذلك؟ أن الله عز وجل أن الله عز وجل ما أراد هذه المعاصي شرعا، نهى عنها ويبغضها الله عز وجل وحذر منها، وإنما قدر ذلك كونا وعلم ذلك لحكمة بالغة، وليس ذلك بظلم، بل ذلك من عدل الله عز وجل في هذا الإنسان، وقع في المعصية بعدل الله جل وعلا وليس ظلما، ولا يظلم ربك أحدا. قال: فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي عن العلاء بن قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ قد عمي فقالوا له ما تصنع به فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهر يطفن بالخرزج
عندكم ماذا؟ بالخزرج
تطفق ألياتهن مشركات هذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده لينتهن بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر.
وهذا هو الآن الغالب في أقوال القدرية المعتزلة أنهم ينفون أفعال العباد كلها، يقولون الله أفعال العباد ليست تحت المشيئة والخلق عموما الخير والشر، هذا أكثر أقوالهم. وإن وجد منهم من يقول والشر ليس من خلق الله، فالأغلب في أقوالهم أن أفعال العباد كلها غير مخلوقة، الخير والشر أفعال العباد كلها غير مخلوقة، الخير والشر. وإذا وجدت من كلام بعض العلماء أنه يقول المعتزلة أو القدرية ينفون أن الله خلق الشر، فهذا بعضهم أو بداية أمرهم، وإلا فالمشهور عندهم أن أفعال العباد كلها غير مخلوقة. وهذا الحديث لم يثبت. فيه العلاء بن الحجاج مجهول، فيه العلاء بن الحجاج مجهول. ضعفه الأجدي، والأجدي هو نفسه ضعيف، وعريفه هو المجهول. ومحمد بن عبيد المكي ضعفه أبو حاتم وغيره، ضعفه أبو حاتم. وأما بقية بن الوليد فقد صرح بالتحديث في بعض المصادر. بقية بن الوليد الذي في الإسناد المذكور صرح بالتحديث في بعض مصادر الحديث. وقول ابن عباس لا عظن أنت جاء بإسناد صحيح، قول لا عظن أنت أنه حدث عن رجل يقول بالقدر فقال أبيته لا عظن أنت، صح عن ابن عباس عند عبد الله بن مكي السنة رقم 141، وفي الشريعة للأجري 214، وفي الشريعة للأجري 214، في السنة لعبد الله بن أحمد رقم 141، وفي الشريعة للأجري صفحة 214.
قال رحمه الله تعالى وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا.
له أسانيد عن ابن عباس موقوفا، له عدة أسانيد عن ابن عباس موقوفا، يلتقي بمجموعة إلى الفصل، طريق فيها مبهم. طريق فيها مبهم، وطريق ثانية فيها انقطاع بين الزهري وابن عباس، الطريقة الثالثة فيها المراجم بن العوام في مجهول، الطريقة الثالثة مراجم بن العوام مجهول، والطريقة الرابعة فيها إسماعيل بن عياش يرويه عن غير الشاميين، هي رواية ضعيفة، في إسماعيل بن عياش يرويه، إسماعيل بن عياش يرويه عن غير الشاميين، هي رواية ضعيفة، وفيها انقطاع أيضا، فلا بأس بتحسين أثر بهذه الطرق والله أعلم.
قال وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، فقال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، فقال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان فهذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما مع أقواهما. لماذا ورد هذا القصة؟ لماذا ورد آخر؟ عند القدري يقول أراد الشيطان أن لا تسلم، والله عز وجل أراد منك الإسلام، فهو لا يفرق بين إرادة كونية وإرادة شرعية. القدري كلها عنده إرادة واحدة، فرد عليه المجوسي وأفحمه وهو كافر، فقال أنا مع من نفذت إرادته وهي إرادة الشيطان، تعالى الله عن قولهم. وهذا الأثر ثبت عن عمرو بن الهيثم رحمه الله، أخرج الأجدي وابن بطة في ذلك بإسناد صحيح، رجعوا الأجدي والكريالي وابن بطة بإسناد صحيح. الأجدي استفاد من الكريالي كثيرا، الكريالي من مشايخ الأجدي، يروي عنه كثيرا في الشريعة، قال رحمه الله تعالى ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها علي. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائي. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد.
هذا ما يبين فساد قوله.
أرأيت من؟
نعم، وهذا الأثر أورده ابن بطة في الإبانة رقم 1914 في إسنادي من لم يعرف، في إسنادي من لم يعرف.
وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وهذه القصة أوردها أيضا ابن بطة في المصدر المذكور. الشيخ الباني هنا علق وذكر قصة أخرى لأبي إسحاق الإسرائيلي. قال الشيخ الباني رحمه الله تعالى دخل عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب بن هبتاب، وعنده أبو إسحاق الإسرائيلي أحد أئمة السنة، فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ما مقصود هذا المعتزلي بهذا؟ أن الله عز وجل لا يخلق الشر ولا يقدره، يريد أن ينفي ما خلق الله عز وجل أفعال العباد. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ وهو الإسرائيلي، فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، يعني رد عليه أن كل شيء في ملك الله وفي خلق الله ما يقع لما شاء الله، إنما أمر إذا أردت شيئا يقول له فيكون، الله على كل شيء قدير. قال فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ أي الله عز وجل يريد أن يعصى؟ ما هو الجواب؟ الله عز وجل ما أراده شرعا، ما أراد شرعا، قد يريد الله عز وجل ذلك كونا لحكمة بالغة. قال فقال القاضي أو فقال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ يعني هل يعصى الله عز وجل قهر من غير ما يريد؟ فهذا يدل على أنه ما يحصل في كون الله إلا ما أراد. فقال القاضي أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالرداء أحسن إلي أم أساء؟ ما هو الجواب؟ يعني منعه كما سيأتي الجواب من ريش حق إسرائيلي. قال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقساء، يعني الله عز وجل ما يمنع شيء هو ملكه هو ملكه، إنما يمنع الله عز وجل عمن شاء حكمة وعدلة، ويعطي من يشاء فضلا ورحمة وإحسانا منه سبحانه وتعالى. فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء، فظهر القاضي عبد الجبار. قال وفي تاريخ الطبري أن غيلان الدمشقي قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به بناقشة أشاء الله أن يعصى، فقال له ميمون بن مهران أتعصي كارها أي مكرها على ذلك؟ فمن أقوى ما ترد به على القدرية أن الله عز وجل هل ما هل يحصل في كونه ما لا يريد؟ الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأمور كلها، فهل يحصل في ملكه وفي خلقه ما لا يريد؟ هذا نقص في حق الله، فيفهم من هذه الجهة. وأما من الجهة التي يذكرها فهو سر من أسرار الله، حكم على هذا بالمعصية عدلا منه وحكمة، وماذا وأعطى هذا الطاعة ووفقه للعبادة وللإيمان رحمة منه وفضلا. وليس للإنسان أن يقول لما وكيف، لا يسأل عما يفعله المسألون، والله عز وجل أفعاله دائرة بين الفضل والعدل، كما قال الطحاوي فيما تقدم معنا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويحذر ويبتلي عدلا. قال رحمه الله تعالى وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يرد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال وانشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهم الجبرية والقدرية، فجعلوا المشيئة والإرادة تستلزم المحبة والرضا، يعني متلازمة، ما شاءه الله وأراد فقد أحبه ورضيه. ثم اختلفوا، فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. الجبرية نظروا إلى أن كل ما في الكون لا شك أن الله عز وجل يريد كل ما وقع في الكون، كل ما يقع فهو في إرادة الله. فالجبرية نظروا إلى جانب القدر وأهملوا جانب الأمر والنهي. الجبرية نظروا إلى جانب القدر وأهملوا جانب الأمر والنهي، فقالوا كل ما شاءه الله عز وجل وقدره فهو محبوب إلى الله، محبوب إلى الله، مرغوب إليه، وصاحبه مطيع لله عز وجل سواء كان طائعا أو عاصيا. فالذي جبر على المعصية ووقع في الزنا ووقع في السرقة وغير ذلك من الأمور فهو مطيع لله عز وجل لأمره الكوني، مطيعا لله، حتى قال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي وطاعاته، أي كل ما فعل من خير وشر فهو ماذا؟ فهو تحت إرادة الله ومحبة الله ورضوان الله. فالجبرية نظروا إلى النصوص بعين عوراء، والقدرية كذلك نظروا إلى النصوص بعين عوراء، وأهل السنة نظروا بعين البصيرة إلى جميع النصوص فجمعوا بينها. فالجبرية نظروا إلى جانب القدر فقط فقالوا كل ما وقع من القدر فهو محبوب من الله، ولا يمكن أن نقول أن بعض الأمور لا يريدها الله. القدرية نظروا إلى الأمر النهي، قالوا المعاصي، المعاصي هذه معاصي الفسوق والعصيان والكفر، نهى الله عز وجل عنها، فكيف ينهى عنها وهو يريدها؟ فقالوا هذا يدل على أن المعاصي ليست تحت إرادة الله عز وجل، لأن ما أراده فقد أحبه. وأهل السنة ماذا يقولون؟ قد يريد ما يحب وما لا يحب، فما أراده كونا، ما أراده شرعا فهو يحبه، وما أراده كونا قد يحبه وقد لا يحبه، إنما قد يريده كونا بحكمة أخرى وإن كانت غير محبوبة. نعم، وإن كانت المعصية غير محبوبة إلى الله، لكن قد يقدرها لحكم بالغة سبحانه وتعالى. قالت فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، على قولهم كل ما يحصل بالكون فهو محبوب ومرضي إلى الله حتى المعاصي. وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، أي ليست بقضاء الله وقدر المعاصي، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى عقيد ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعود منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعود به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف العبودية إلا الراسخون في العلم لله ومعرفته ومعرفة عبوديته. من يواصل القراءة؟
قيل كيف يريد الله عز وجل أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف شاءه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، مقصودا لم يريد ولا فيه مصلحة.
طيب أخوان، أولا قولك المراد لنفسه أي الطاعات كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، هذا مراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته، أو قد لا يكون مقصودا للمريد، الذي عنده لما يريد يصوبها للمريد، قد لا يكون مقصودا لما يريد،
ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، ولا يتنافيان الاختلاف متعلقهما، وهذا في الدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاء، شفاءه وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن فيه قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سبب إلى أمر هو أحب إليه من فوته. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلوا الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبيره وتدبير من مملكته.
قوله فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، من المقصود به؟ إبليس. نعم، وكلام هذا كله منقول من مدارج السالكين الثانية وأربعة وتسعين وما بعدها.
ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذو البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه.
قول القرآن أول في ذكر الأسماء الخافض والمذل لم يثبت هذا، إنما ثبت في الأوصاف، وهو الخف والإذلال ثابت من الصفات العظيمة، جاءت في ضمن ذاك الحديث الطويل في شرد الأسماء الحسنى ولم يثبت حديث أبي هريرة. والصحيح أن شرد الأسماء مدرج من كلام بعض الرواة كما قرر ذلك الإمام الترمذي والبيهقي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء.
ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وشكره وتجاوزه عن حقه وعطفه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الفتن والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بما لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وثوابها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيفاء محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها.
طيب خلاصة هذا يا أخوان، خلاصة هذا من أن الله عز وجل يقدر الشر لحكم بالغة، يعني قد يريده لحكم أخرى، قد يكون هناك يعني مصالح وحكم مرغوبة محبوبة إلى الله وليس هذا الأمر تعين. الزنا مبغوض إلى الله، السرقة، قطع الصلاة، الشرك، خلق إبليس، فهذا الشر وكذلك ما يدعو إليه من الشر إبليس والكفار وغيرهم كله مبغوض إلى الله، لكن الله قدره لأمور أخرى محبوبة إليه. ذكر القيم في هذا الموضوع بعضها، ونعم وهذا إشارة منه إلى غيرها. والحكم كثيرة، ربما لا يعقل الإنسان من حكم الله إلا كالقطرة من البحر، فحكم الله عظيم جدا لا يعلم الإنسان منها إلا اليسير جدا. الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم وبحمدك.